أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. أنا الليلة بخدمتكم سأتكلم حديثي في قسمين. القسم الأول استكمال للمعركة على الوعي، لأنه حسيت حالي بآخر الكلام طولت، ولما وصلت على الموضع المهم صرت عم بختصر بشدة، بس مجرد استكمال. القسم الثاني اللي هو أوسع شوي، بدي أحكي عن ما نحن فيه، يعني خصوصا ما يتعلق بلبنان، حول المجالس وحول المضايف وحول يوم العاشر إن شاء الله. يعني القسم الثاني حكي إجرائي أكثر ما هو حكي نظري وثقافي. استكمال بالقسم الأول، تحدثنا عن أهمية المعركة على الوعي، والتي قلت أنها تخاض من بداية الخليقة على وعي الإنسان، على عقله وعلى اعتقاداته وعلى قناعاته، شو بيقبل شو بيرفض، وتأثير هذا الوعي وهي القناعة على سلوكه، على أقواله، أفعاله، مواقفه، حربه، سلمه، إلى آخره. وحكينا مطولا عن شياطين الإنس والجن في معركتهم على الوعي، سواء عقائديا أو سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا أو مشاكل. المقطع اللي شوي آخر شيء يعني أنا ضغطته وحذفت منه هو اللي بدي أحكي فيه، هو بالمواجهة، يعني مسؤوليتنا في المعركة على الوعي. وقلنا أنه عنا مسؤولية بالدرجة الأولى العلاقة بالتحصين، تحصين أنفسنا فكريا، ثقافيا، معرفيا، إيمانيا، روحيا، نفسيا، أخلاقيا، حتى لا نغلب، حتى ما نتاكل، حتى لا نستقطب، حتى لا ننحرف. طيب، نرجع نذكر بعض العناوين بشكل مختصر وسريع. أولا، المعرفة والعلم والفهم والبحث عن الحقائق، هذا لازم يكون دائما دأبنا، صغارنا كبارنا. ما نكتفي بمعلوماتنا، بمستوانا العلمي، بمستوانا الثقافي، أنه نحن عنا حدود اطلاع معينة، هذا غير كافي. امتلاك هذه المعرفة، هذا العلم، هذا الفهم في الشؤونات المختلفة، يعني اللي بيفهم منيح بالعسكر ما بينغلب، اللي بيفهم منيح بالسياسة ما بينغلب، اللي بيفهم منيح بالاقتصاد ما بينغلب، اللي على بينة من أمره في الموضوع الديني والعقائدي ما بينغلب. إذن الغلبة على العقل هو بيجي من ضعف الفهم، ضعف المعرفة، ذعف العلم. ذلك هذا بدنا نروح نشتغل انه قد ما فينا من نضل نقوي. امتلاك هذه المعرفة وهذه المعلومات هو من اوجب الواجبات، خصوصا في حدود التحصين بيصير واجب، بيصير من الواجبات الشرعية الدينية التي يسأل الانسان عنها يوم القيامة. يعني الله بيقول له هاي ليه ما تعلمتها، هاي ليه ما سألت عنها، هاي ليش ما رحت فهمتها، هذا بينسأل عنه يوم القيامة. هلا في شغلات بالعلم وبالمعرفة وبالمعلومات يمكن ما ننسأل عنها يوم القيامة، بس في شغلات أكيد ما ننسأل عنها. لذلك من بداية النبوات في خط ثابت اسمه تشويق الناس ليسألوا ليتعلموا ليتعرفوا. بالقرآن الكريم في تأكيد كبير على هذا الموضوع، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واحد مش لازم يستحي يسأل حتى بالقضايا الشرعية الخاصة. لذلك ورد عندنا أنه لا حياء في الدين. شو يعني لا حياء في الدين؟ تتعلم تسأل، تعرف تكليفك، تعرف موقفك، تعرف السؤال، البحث، التفتيش عن الحقيقة هو من أهم الواجبات. هي أول نقطة. ولذلك لما نجي لكل أحاديث طلب العلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، في بعض الروايات على كل مسلم ومسلمة. طبعا ما بيتناقضوا، لأنه بس يقول مسلم بيشمل الرجل والمرأة. اطلب العلم ولو في الصين، إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم، إن الحيتان في البحار تستغفر لطالب العلم. مين طالب العلم؟ يعني بس اللي بيروح بيقعد بالصف بالمدرسة أو بالجامعة أو بالحوزة؟ لا، اللي بيجي على الجامع أو بيجي على بيت من هو أعلم منه، مش شرط إلا عند الشيخ يعني، أو بيجي عند أو بيفتح كتاب، أو بهالأيام بيفتح الكمبيوتر، عنده سؤال بده يحصل على جواب، هذا طالب علم. بزمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجوا هول بيعيشوا بالصحراء العشاير، كان يمشي يوم يومين مشي أو على الجمال أو مشاكل ليوصل على المدينة ليشوف النبي ليسأله سؤالين، ببوس إيده وبيرجع. هذا طالب علم. إذا مش هو طالب العلم بالروايات أنه إلا يعني المشايخ والحوزات العلمية والدراسات الأكاديمية، لا، هذا الشيء اليومي. أي واحد عنده سؤال، عنده شبهة، عنده فكرة، بيجي بيسأل، هذا طالب علم. النقطة الثانية، المطلوب هو، ولذلك ما تخلوا شيء ما تسألوا عنه. أنا أدعوكم، يعني هذا جزء من تحصين مجتمعنا وبيئتنا. أي شيء، أي شبهة بالموضوع الديني والعقائدي والثقافي، أي شبهة بالموقف السياسي، ليش هيك ليش هيك ليش هيك، لأنه هذا دائما يثار. هلا بالبلد هون يمكن الحكي بالموضوع العقائدي محدود جدا، لكن أغلب المشكل هو الموضوع السياسي والإشكالات على الموقف السياسي والخط السياسي والتدبير السياسي. أي حد عنده سؤال لازم ما يحتفظ بسؤاله، لازم يسأل. أي موضوع بيوجع لدينك لدنياك لآخرتك لازم تسأل. نقطة تانية، بالمقابل يجب التوضيح. هم مسؤولية العلماء المشايخ والنخب والكوادر والمسؤولين والأساتذة والآباء والأمهات، وكل واحد عنده علم أكثر من التاني. يعني مو شرط إلا واحد يعني بالصف الأول والتاني أستاذ بالجامعة، لا، واحد بالصف الأول وواحد بالصف التاني. اللي عنده علم أكثر من الأول واجبه أنه، واجبنا كلنا سوا بيصير، نوضح نبين نشرح. هذا اللي سماه سماحة القائد حفظه الله جهاد التبيين. هذا من الواجبات العينية في هذا الزمن، الإجابة على الأسئلة، الإجابة على الشبهات، الإجابة على الإشكالات. حتى لو ما في سؤال أو شبهة أو مشاكل، شرح الموقف، توضيح الموقف، تبيين الموقف، حيثياته. مثل ما حكينا بالسنوات الماضية أهمية القيادة الإقناعية والإدارة الإقناعية. مش بس أن الناس ماشي معانا بالعاطفة وماشي معانا بالشعارات وماشي معانا أن والله الجو ما يخدنا كلنا سوا، هذا ما بيتراهن عليه. الجو العاطفي، الجو الحماسي، أن الناس متاخدة بالجو العام، هذا ما بيتراهن عليه، هذا ممكن يهتز ممكن ينهار. شفتوا في السيرة الحسينية لما بينحكى عن كربلاء، بلحظة من اللحظات وصل الخبر على الكوفة أنه معاوية مات، وهن بيعرفوا يزيد من هو، صار في حالة انفعال وعاطفة وحماسة وبلش يبعثوا بالرسائل. آلاف الرسائل أرسلها أهل الكوفة للحسين عليه السلام، لكن كانت لحظة انفعال، لحظة عاطفة، لحظة اتخاذ بالجو العام الذي طغى على الكوفة. لكن لما جد الجد صارت الكوفة كربلاء، صار الموضوع مختلف. الرهان هو على المؤمنين، على أهل القناعة، على أهل الإيمان، على أهل الالتزام، على أهل اليقين، إنه هذا إيمانك، هذا التزامك، هذا اعتقادك، هذا خطك. ولذلك أيا تكن الأجواء، أيا تكن الظروف صعبة وقاسية، نصر أو هزيمة، كثرة أو قلة، موقفك ما بيتغير، ضلك ثابت القدم. هون طبعا قلت إنه مسؤولية التوضيح هي مسؤولية الكل، وأشرت بالمرة السابقة على عجل إنه مسؤولية الآباء والأمهات. شوفوا إخواني وأخواتي، نحن جيلنا، لا جيل آبائنا كان أكثر من هيك، جيلنا مثلا في كتير شغلات ما كنا نشوفها ولا كنا نسمع فيها، لكن في لما كنا شبيبات صغار، لكن في انترنت ولا كله، حتى التلفزيون كان أبيض أسود وقناتين هالقد يعني برسميلة. اليوم أولادنا وأحفادنا يرون ويشاهدون ما لم نشاهد في صبانا، يسمعون ما لم نسمع في صبانا، في عندهم أسئلة ما كانت تخطر ببالنا في صبانا، عندهم شبهات لأنه عم يسمع، عم يحضر، بيحضر تلفزيون وحامل هذا التليفون بإيده، بيضل من الصبح لعشية يفتل فيه، بينشأ عنده كتير أسئلة، كتير شبهات. طيب مين بده يسأل؟ الصبي بالبيت أو البنت، بيسأل بي وأمه. البي والأم لازم يشعروا بالمسؤولية تجاه أولادهم، أنه مش مسؤوليتك بس تطعميه وتسقيه وتشبع له بطنه وإذا ما تاخده على الحكيم وتفوته على المدرسة، لا، كمان مسؤوليتك عقله، ثقافته، معرفته، دينه، لأنه هذا له علاقة بمستقبله بالدنيا وله علاقة بآخرته. والله البي ما له خلق يجاوب والأم ما له خلق تجاوب، هاي مشغولة مع رفقاتها والبي قاعد على التليفون تبعه، هذا سنسأل عنه يوم القيامة. إذن بالعموم مسؤولية التوضيح والتبيين هذا من أهم المسؤوليات في معركة الوعي. النقطة الثالثة الإقناع، أنه مش مهم أنا جاوبتك وممكن أنا أجيب 100 دليل، مهم أنه يكون خطابي مقنع، أدلتي مقنعة، معطيات اللي عم أقدم لك إياها مقنعة لإلك. ما هو أنت أنه سكتته، نحن مش قصتنا قصة سكتته، أنا جبت أدلتي وجاوبته وسكتته، هذا مع الخصوم. أما مع ناسك أنت معني بالإقناع، بالإقناع أنه يقتنعوا، يقبلوا، يفهموا، يستوعبوا، يوافقوا على اللي عم بتقوله. ولذلك لما بتعتمد على الدليل وعلى المنطق وعلى الحجة وعلى المعطيات الواقعية، معطيات وأرقام ووثائق، يعني ما هو مثلا نجي نحن بسياق الدفاع والهجوم، نجي مثلا منقول انه طيب هو الامريكان جايين بينظروا علينا بالحريات وبالديمقراطية وبحقوق الانسان وعدم التمييز العنصري وانه الامن والامان والسلام. طيب يا ناس تعالوا شوفوا الناس كيف عايشة بامريكا، المجتمع الامريكي شو بدي بالافلام تبع هوليود، هاي ما بتعطيك صورة حقيقية عن المجتمع الامريكي. بالمجتمع الامريكي في كات وكات وكات وكات، طيب ممكن ناس يصدقوك، لكن بنقول لك انه شو الدليل؟ لما بتجيب له وثائق، بتجيب له معطيات، بتجيب له ارقام من وسائل الاعلام تبعهم، من مراكز الدراسات تبعهم، من اعترافات المسؤولين تبعهم. يعني مثلا على سبيل المثال من مدي من كم شهر كنت عم جابوا لي انا عاده الاخوان، لانه انا ما عندي مثل ما قلت لكم مش فاتح عندي انترنت، بجمعوا لي سي دي مثلا ابو ساعه ساعتين مختصرات شو في بهالدنيا، شو عم بيحكوا على شبكات التواصل الاجتماعي، منكون فكره. حضرت مقطع لعمده مدينه لوس انجلوس بامريكا، وهي سيده وملونه يعني مش بيضه، وعامل مؤتمر صحفي وفي ترجمة. هلا أنا بفهم إنجليزي يعني، بس بعتمد على الترجمة ليكون فهمي دقيق. فعم تقول الست إنه نحن عنا معاناة وعنا مشكلة اسمها المشردون، العائلات المشردة في مدينة لوس أنجلوس، وبتذكر عدد أنا تفاجأت فيه. وبعد شوي هي وعم تحكي بيحطوا تقرير مصور بيفتل بالشوارع تبع لوس أنجلوس، هو الخيام الصغيرة وفي ناس حاطين كرتون وناس مددين بالطبقات، طبعا اغلبهم ملونين بس فيهم بيض، رجال نسوان اطفال. الرقم اللي هي قالته هاي عمدة لوس انجلوس 50,000 عائلة مشردة في المدينة. طيب شو نحن هون هلا بالحد الادنى لو نش نقيس الضاحية على لوس انجلوس، يعني هون بالضاحية طيب جيب لي عائلة مشردة، جيب ايه قريب السكان مثلا 900,000 مليون اكتر اقل، من مدة نشر صورة ان والله في زلمة ختيار وحد ولد نايمين تحت الجسر ولفين حالهم بحرام، ما بقي حدا هون الا ما دق على المسؤولين وعلى الاخوان وشوفوا شو القصة. طلع انه القصة خاصة ومش مشرد بالحقيقة، وعنده بيت وما عنده مشكلة بس فيها القصة فيلم يعني. طيب لما بتجي انت بتقدم حقائق ومعطيات، هذا المجتمع اللي بقدموا لك اياه انه هذا المثل الاعلى والسعادة المتناهية اللا متناهية والامن الداخلي والسلام الداخلي، بتجيب قدم معطيات للناس بصورة مختلفة. طيب والأهم في الإقناع هو السهل الممتنع، الخطاب مع الناس. إخواني شوف ميزة كبارنا وفقهائنا وعلمائنا، مثلا الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، فيلسوف كبير، عارف عظيم، فقيه من كبار الفقهاء، أصولي. لما بتقرأ كتبه بدك مني شرح لك، لأنه عم يحكي علم، مصطلحات علمية ومعادلات علمية. لما بيخطب للناس بيخطب بلغة كتير بسيطة، كتير واضحة، كتير بينة، بيتجنب كل المصطلحات. مثلا أنا بتذكر مثلا سمحت الإمام سيد موسى الصدر أعاده الله بخير، لما يقعد مع أكاديميين بيحكي لغة أكاديمية، بس لما عم يخطب بالناس بالحسينية وبالمسجد وبالاحتفال وبالمناسب بيحكي حكي كتير بسيط. علماءنا دائما هيك كانوا، السهل الممتنع. انت بدك الناس تفهم، بدك الناس تقنع، انت ما بدك تجي انه انا بدي اثبت للناس انه انا فيلسوف وانا بروفيسور وانا بعرف مصطلحات فلسفية وعرفانية واصولية وفقهية وعقائدية واقتصادية وسياسية، بدك العالم تفهم عليك. اذا في المعركة على الوعي نحتاج الى السهل الممتنع والى التبسيط وإلى المعطيات وإلى الأرقام وإلى الأدلة وإلى الحجج. أربعة، عدم الثقة بالعدو وما يقوله العدو. طيب ما العدو هو فاتح حرب على الوعي عنا، ليهزلنا قناعاتنا ويهزلنا إرادتنا ويضعفنا عزمنا ويدفعنا إلى اليأس وياخدنا على الاستسلام. شوي أنا بدي أقبل اللي هو بيقوله، ما هو الأقل من العدو. إذا واحد حتى لو ما كان عدو بس ليس ثقة، يعني إن جاءكم فاسق بنبأ يعني ليس ثقة، واحد أخي من السقة بيخترع بيكذب مش دقيق ما بينقل صح، لما بيجيب لك خبر هلا في ناس هم بياخدوها على الدائرة الضيقة، لا إن جاءكم فاسق بنبأ بالسياسة أو بالأخبار أو بالقضايا الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الأمنية أو العسكرية، صغير الموضوع كان النبأ أو كبير شو واجبك؟ فتبين، مش دغري بتتبناه وبتبني عليه وبتاخد موقف وبتعدل المسار تبعك. حتى بالحرب، الحرب خدعة، يا ما العدو ممكن يزدت لك معلومات انت تخمنها معلومات هي للتضليل، هو حتى يخدعك وغير لك مسارك وخططك وتكتيكاتك وإجراءاتك. إذن عدم قبول ما يقوله العدو، واللي عم بقوله العدو اليوم ليلة نهار، اللي حكيناه بالليلة هديك، تشكيك واتهامات وأكاذيب بالقيادات وبالرموز وبالمسيرة كلها وبأصل فكرة المقاومة وموقفك السياسي وبالتزامك وبعلاقاتك. أيضا من جملة الأمور المهمة في المعركة على الوعي عدم المساهمة في ترويج الشائعات أو الأخبار التي يروجها العدو، ولو في سياق أنه عم نسأل لنستوضح. يعني بتيجي شائعة أو تثار شبهة، ما بقعد أنا بحكيها على التلفزيون لجاوب عنها، أو إذا كانت محدودة هلأ بيجي بعدين بالساعة، أو والله مثلا بنزلها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو والله مثلا هذا بيصير إنه يا إخوان في خبر بيقول كات كات، حدا عنده شيء معلومات؟ ببلشوا ينشروا الخبر وهو بيكون أساسا كذب، بيكون كذب. مثلا خبرية صغيرة من يومين إنه في حالات تسمم واسعة في مدينة النبطية، طبعا بدهم يضربوا المضايف، حالات تسمم واسعة في مدينة النبطية، ما في شيء، بس صار هذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل وهذا يسأل، صار خبر. والله بالضيعة الفلانية، بديك اليوم عم بقرأ بدي عن أفقى، اشتباكات عنيفة داخل بلدة أفقى، بيطلع رئيس البلدية يقول ما في شيء. يعني ما هذا جزء من اللعب بأعصاب الناس ومشاعر الناس، وهذا عم يشتغلوا فينا. فأحيانا لما نحن بدنا نستوضح، بدل ما تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، شيل تليفونك واسأل حدا، دق على النبطية اسأل حدا من النبطية، دق على أفقى اسأل حدا من أفقى، أو حدا بيعرف حدا بأفقى مثلا. لا نساعد على نشر الشائعات والأخبار الكاذبة والشبهات. نعم إذا كانت خبرا شائعا، شبهة مطروحة في دائرة واسعة، نجي بنجاوب عليها بوسائل الإعلام وبالتواصل الاجتماعي. حتى الشبهة، عندك شبهة بتدق لحدا، بتاخد موعد، بتقعد تحكي انت وياه، بتقول له سؤالك، بتقول له شبهتك، بيجاوبك. مش بروح حط الشبهات بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حتى كمان الناس تبتلي بنفس الشبهة اللي أنا مبتلي فيها. أصلا شوفوا بالأحكام الشرعية، مثل ما في عنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا ليه؟ هذا مشان التحصين. في عنا مثلا حرمة شراء، حرمة بيع وشراء واقتناء كتب الضلال، يعني الكتب اللي بتخربط له عقلاته للواحد، بس خصوصا على مين؟ على اللي ما بيقدر يجاوب، على اللي ما عنده حصانة، ما عنده خلفية ثقافية، ما عنده خلفية علمية، ما عنده خلفية سياسية، ايه بضيع. اما لا، اذا واحد عنده حصانة وعنده قدرة وبيقدر يجاوب ويناقش، ما في مشكلة، بيصير هذا موضوع تاني. هذا كمان جزء من التحصين، شو بتشوف شو بتسمع. كتير من الشغلات لما بينقال حرام تشوفها، كتير من الشغلات لما بينقال حرام تسمعها، الهدف منها هي تحصين قلبك وروحك وعقلك ونفسك وصفائك وطهارتك ونقائك. ما كل شيء يا إخواني بنسمعه بينطبع بنفسنا، كل الصور اللي منشوفها بتنطبع بنفسنا وبروحنا وبتأثر فينا، بتأثر بأولادنا وبناتنا. لذلك بهالنقطة بده يكون إنسان جدا دقيق وجدا حريص. والنقطة الأخيرة اللي بدي اكتفي فيها لخلي وقت للقسم الثاني، هو اللي حكيناه المرة الماضية، هو عدم الاكتفاء بالدفاع في معركة الوعي، أنه ندافع عن موقفنا وعن قرارنا وعن مسيرنا وعن مبادئنا وعن ديننا. مثلا أنه والله بيجي بيقول لك مسألة المرأة في الإسلام، شوي أنا بدي أقعد دافع المرأة في الإسلام وكذا، والله شو قال عن آدم وحواء وسيدة نساء العالمين، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون وكذا، بدي أقعد دافع بدي أنتقل للهجوم. طيب ماشي الحال، أنت عندك الأسئلة، المرأة عندكم في الغرب شو هي؟ شرحونا لنشوف، هي إنسان أم هي عامل المعاش تبعه أرخص لما فوتوها بالثورة الصناعية، أم هي سلعة للدعاية، أم هي سلعة للجنس، أم هي اليوم الرقيق الأبيض اللي بينحكى عنه بيع البشر بالغرب، في رقيق أبيض ببيعوا النسوان، بيخطفوا بنات وبيبيعوهن. في أخبار بتجي والله انفقد 1500 شابة في البلد الفلاني بأمريكا اللاتينية، هو وين راحوا؟ هو سرقوهن. وين بدكم تلاقوهن؟ بتلاقوهن بأمريكا، بتلاقوهن بكندا، بتلاقوهن بأوروبا. هذا الرقيق الأبيض. اللي انت شو قيمة المرأة عندك؟ اللي انت شو قيمة أمك عندك لما بتختير أمك شو بتعمل فيها؟ شو قيمة زوجتك عندك انت كغرب، كثقافة غربية؟ وهكذا، لأنه الأمثلة اللي ضربتها المرة الماضية إلى علاقة بالسياسي وبأمريكا وبالحرب وحقوق الإنسان والاحتلال والمقاومة، وهكذا لما منوح على كل الشؤون التانية. في معركة الوعي إذن نحن عنا إمكانات هائلة، وأهم نقطة قوة عنا شو هي؟ أننا نستند كما قلت في بداية الخطاب الماضي إلى الحق والحقيقة والوقائع. نحن ما جايين لا عم نزور ولا عم نكذب ولا عم نركب أفلام ولا عم نفتري، لا، الحقيقة الموجودة في الكون، في الحياة، في الإنسان، عم نستند إلى هالحقيقة وعم نجي نخوض معركة الوعي. في وحدة من سياقات معركة الوعي، بنقول للقسم الثاني، وحدة من سياقات معركة الوعي ما يرتبط بالشعائر الحسينية. لما نقول شعائر الحسينية يعني الأساليب والوسائل والطرق التي نحيي بها قضية الحسين عليه السلام، اللي تدرجت من كربلاء لليوم وتطورت ونمت وكبرت. مثلا البكاء على الحسين من الشعائر الحسينية، إظهار الحزن على الحسين وأصحابه وأولاده وما جرى عليهم في كربلاء، هذا من الشعائر الحسينية. إظهار الحزن باللباس، إظهار الحزن بالوجه، إظهار الحزن بطريقة التعاطي. مثلا أنه هلا نحن من عاداتنا هي إلى علاقة بهي وحدة من الشعائر، باحترام المناسبة أنه مثلا ما بنعمل أعراس بمحرم. هلا بعض المجتمعات ما بتعمل بمحرم وصفر، تنطر لربيع أول، هذا جزء من الشعائر. نظم الشعر فيما جرى في كربلاء، هي كله بلش بعد كربلاء. ذكر الحسين في المناسبات المختلفة زي العابدين عليه السلام، بقي إلى وفاته إلى شهادته، ما وضع أمامه طعام إلا وبكى، وما وضع أمامه شراب إلا وبكى، هذا جزء من إحياء شعائر الحسين عليه السلام، إحياء المناسبة. الشعراء والقصائد، بعدين لقاءات الاجتماعات، هذه كانت الوسيلة طوال التاريخ، لأنه طبعا كان في قمع وكذا. لما يصير في فرص معينة مثل مثلا ما صار ببغداد في 400 الهجرة، لا صاروا ساعتها يعملوا مواكب واجتماعات كبيرة وخطابات وقراءة عزاء وما شكل، اجوا بعدين السلاجقة منعوا كل هذا الشيء ورجعنا سيرتنا الأولى. هاي الشعائر اللي امتدت إلى اليوم. طيب اليوم شو هي من مظاهر الشعائر؟ مثلا إظهار الحزن بكل أشكاله، هذا من الشعائر الحسينية. المجالس الحسينية، مجالس العزاء، سواء بالبيوت، بالمساجد، بالحسينيات، بالباحات إلى آخره. زيارة الحسين عليه السلام تاريخيا هي من الشعائر، واليوم هي من الشعائر. الذهاب مشيا لزيارة الحسين عليه السلام من الشعائر. إطعام الطعام بهذه المناسبة، هذه من الشعائر. المسيرات والمواكب من الشعائر. اللطميات اللي فاتت بعدين قبل مئات السنين من الشعائر، هاي كلها اسمها شعائر. شو هدف الشعائر؟ هاي انه بتخلي قضية الحسين عليه السلام حية سنة بعد سنة، جيل بعد جيل. ولذلك مضى ما يقارب 1400 سنة اقل بقليل، وهذه القضية ما ماتت ولا انتهت ولا نسيت. بفضل ماذا؟ بفضل هذه الشعائر بأشكالها المختلفة. طيب بالحقيقة بالآونة الأخيرة يسجل للشعائر الحسينية تطور كبير وهائل، خصوصا في العقود الأخيرة، بالتحديد من 1979. ليش 1979؟ يعني من انتصار الثورة الإسلامية في إيران وقيام الجمهورية الإسلامية في إيران بقيادة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه، والتحولات التي حصلت في المنطقة لمصلحة المقاومين والمجاهدين والثائرين والرافضين للمشروع الأمريكي والإسرائيلي ومشاريع الهيمنة. هذه وحدة من بركات الإمام الخميني والثورة الإسلامية. حتى ما يبقى كلامي مجرد ادعاء، فينا نجي مثلا حتى نحن عنا بلبنان ناخد هالأدب، بينطبق على كل الدول اللي فيها من يحيي، يعني فيها شيعة يحيون شعائر الحسينية، بس بحكي عن لبنان. يقال أنه بلبنان هاي الإحياءات العلنية بلشت بأواخر القرن الماضي، على شيء بيقول بال 1920 1920 وما بعرف شو. وليش أول ما بلشت بلبنان؟ يقال بلشت من النبطية. مين بلشها من النبطية بزمن العثمانيين؟ تعرفوا مين؟ الإيرانيون الذين كانوا يسكنون في النبطية، وكان في قنصلية إيرانية بلبنان عند الدولة العثمانية، ومن حق الجالية الإيرانية، لكلنا صرنا جالية إيرانية عندهم، ومن حق الجالية الإيرانية أن تقوم بالشعائر والطقوس، فكانوا يأخذوا إذن من العثمانيين ويحيوا الشعائر ويعملوا هاي المسرحية اللي بتصير يوم العاشر بالنبطية، وبقيت لسنوات بالفارسي، وبعدين ترجموها للعربي وصارت بالعربي. طيب خلينا نقول بـ 1920، ألا ما بنعرفش قبل الـ 1920 شو صار، لـ 1979 الخط البياني كان هيك عم يطلع بس بطيء، رغم الجهد اللي عملوه العلماء في لبنان زمن سيد عبد الحسين شرف الدين، زمن العلماء سيد محسن الأمين، بعدين مرحلة الإمام الصدر، سماحة آية الله سيد فضل الله، سماحة آية الله شيخ شمس الدين، سماحة الشيخ عبد الأمير قبلان، علماء بالمناطق بمختلف المناطق، ما فينا نجيب يعني ما بنلحق نذكر الكل، لكن مع ذلك بقي الخط البياني بطيء، يعني عم يطلع ببطء. مثلا بالضاحية الجنوبية، الضاحية الجنوبية أكبر مجلس أنا بتذكر كان في مسجد الإمام الرضا عليه السلام، أنه يمتلء المسجد، وإذا شوي صار في شوية عالم بباحة المسجد، الله أكبر السنة ما شاء الله، أدي كان عدد المجالس، أدي كان عدد الحضار. طيب لكن بعد 1979 انتصار الثورة الإسلامية في إيران، الخط البياني صار مختلف، طلع بإيران، طلع بمناطق أخرى في العالم، طلع بلبنان، طلع هذا طبعا قبل حزب الله، حزب الله 1982، ما عم أقول هذا بلش مع حزب الله، هذا قبل حزب الله، لكن من وقتها بلش الخط البياني يطلع. هلأ الشاهد اللي بده وصله هذا التطور بالوسائل بالأساليب، كيفا كما نوعا مضمونا شكلا، هذا كبر نتيجة هذا التحول، ومثل ما قلت تحولات بالمنطقة، كمان وجود تنظيمات ومؤسسات ترعى هذا الأمر، لأنه بالبداية كان كله مبادرات شخصية وفردية وعائلية، تطور وسائل الإعلام، إذاعة وتلفزيون وإنترنت، وكل هذا ساعد بأنه هذه الظاهرة تنمى. هون بدي أقول جملة، الإمام الخميني رضوان الله عليه بيقول إن كل ما عندنا، لما بيحكي عن الثورة الإسلامية، كل ما عندنا من عاشوراء الحسين عليه السلام. أنا بدي أضيف إنه الثورة من بركة عاشوراء، ولكن من بركات الثورة أنها حولت، أعطت دفعا هائلا وتاريخيا للشعائر الحسينية ولعاشوراء ولذكر عاشوراء. لما بنجي السنة على لبنان بعنوان المجالس، هلا فوت على التفصيل، هاو السنتين ثلاثة الأخيرات في نمو كبير جدا بكل المجالس بلبنان. هون لما عم بحكي عن المجالس، يعني عم بحكي مجالس حزب الله، حركة أمل، المجلس الشيعي، جمعية المبارات، الجمعيات، الشخصيات، العلماء، العائلات، الأفراد. هلا وين كان الأغلب بطبيعي بده يروحوا عند المنظمات الكبيرة اللي عندها قدرة تنظيم وإدارة وإلى آخره. لكن أنا هون ما عم بحكي عن جهات حزبية، عم بحكي عن الكل. نحن بالسنوات الماضية من زمان مش من هلا، في عنا إخوان اللي بيشتغلوا بالحماية، هن وإخوان آخرين وأخوات بيشتغلوا بالعد، بيعدوا بس بنعد على السكات، يعني ما منطلع شيء بالإعلام، منعد لنشوف هالمجالس عم تكبر عم تنمى، في إقبال ما في إقبال، إذا في تراجع بالعدد شو سبب التراجع، لنروح نعمل له حل ونعالجه. وأنا شخصيا كل يوم، يعني مثلا الليلة بآخر الليل الشباب بيكونوا عم بيعدوا بكل لبنان، بكرة إن شاء الله ظهريات بيكون عندي النتيجة إنه كل المجالس، حتى عند إخواننا بالحركة من عد. وبالمؤسسات التانية وبالعيال وإلى آخره. طبعا العد ليس كاملا، يعني ما بيقدروا يلحقوا على كل المجالس، لكن غالبا أوائم اللي بيقدموه أوائم قريب. طبعا الهدف لنشوف النمو بالمجالس الحسينية وحضور المجالس الحسينية. يسجل بشكل واضح بالسنوات الثلاثة الأخيرة، وهي بدي أرجع لها، يعني ليش السنوات الثلاثة الأخيرة؟ يعني هاي 2019 اللي عملونا إياها واللي كانت أخطر مؤامرة علينا بلبنان، شوفوا أرد من البيئة عليها كيف. هلا شفناه بالانتخابات النيابية، شفناه بمناسبات مختلفة، بس خلي أحكي هون بعشوائية. طيب بثلاث سنين الرقم كان عم يكبر، سنة بعد سنة مش عم بيزيد 10,000، والله انه والله هاي السنة مثلا 300,000، يعني السنة الثانية 310,000، 320,000، لا سنة بعد سنة بيزيد 100,000، عم بيزيد 100,000 واكتر من 100,000. هلا هعطي رقم عشان بس ما نضل نحكي بالعموميات. طبعا ما عم نحسب اللي قاعدين ببيوتهم وبيحضروا على التلفزيون وما بده يجي على المجلس، هلا نتيجة سبب صحي، نتيجة ظرف، نتيجة كذا. اللي بيحضروا على التلفزيون، انا بحكي لبنان هلا، تلفزيون، إذاعة، قاعد على الانترنت، مدري شو، لا لا، عم نحكي على الحضور المباشر في المجالس، في كل المجالس بلبنان. وهذا اللي كنا دائما نأكد عليه، بدنا حضور مباشر. لا التلفزيون بيغني ولا الإذاعة بتغني ولا الانترنت بيغني ولا السي دي اللي معك بالسيارة أو بتحطه عندك بالبيت بيغني، لا، هذا الحضور المباشر مثل ما اللي أنتم موجودين، هذا هو المطلوب، هذا في أكثر رضا لله وأكثر قربا من صاحب الزمان عليه السلام وأكثر إظهارا للمودة لأهل البيت عليهم السلام. طيب هذا عدد من يومين، يعني عدد الليلة الماضية، العدد الإجمالي ما إجينيش، إجاني تفصيلي ما لحقت إجمعه، بس عندي عدد مجموع مش عن الليلة الماضية، عن الليلة اللي قبلها. وصل عدد الحضار في كل المجالس كلها، طبعا برجع بقولكم هذا رقم مش دقيق، يعني ما عم بيلحقوا يحصوا كل المجالس، تجاوز 540,000 في المجالس الليلية والنهارية، رقم ضخم جدا. تصوروا انتوا على مدار الساعة، مش على مدار الساعة، من الصبح لعشية، انه بالليل عالم نايمة خلص، بس نقفل 11:30 12 ما عادش في مجالس، من الصبح لعشية في باليوم 540,000 رجل وامرأة وكبير وصغير قاعدين بالمجالس على تفاوتها، عم يتسمعوا على السيرة الحسينية وعلى الخطابات وعلى الكلمات وعلى القصائد وعلى اللطميات، وبيبكوا على الحسين عليه السلام وبتفاعلوا مع هاي المناسبة. هذا احياء عظيم، هذا اقبال هائل. طبعا متوقع انه الليلة والليلة الجاي والليلة اللي بعدها، يعني عادة الليالي الاخيرة بيصير الاقبال اشد، هذا معروف انه الليلة الاولى الثانية اكتر من الاولى الثالثة اكتر من الثانية، هذا على طول هيك كان. أنا عم بحكي عن قبل ليلتين، هذا رقم بين إيدينا واللي هو أقل من الحقيقة والواقع. طبعا هذا لما بنقراه بدنا نقرأ فيه كمان رسالة قوية، هذا فيه أبعاد. بالبعد الديني أنه هاي الناس حقيقة جاي تطلب أجر وثواب، ولا شو اللي بقعد الناس لساعات وبالحر الشديد سنة شوب ومهددين انه الايام الجاي كمان مشوبة، طيب بالشوب بالحار بالباحات بالفلوات في مساجد ما فيها مكيفات، يمكن اغلبها ما فيها، بالحسينيات انا بعرف في مجالس الناس بتطلع يعني عم تمصي مثل ما بيقولوا عرق يعني، بس بيقعد ساعة وساعتين رجال ونسوان وبيتسمعوا وبيبكوا. اولا بالبعد الديني اجر وثواب، بالبعد معنوي وروحي تعبير عن المودة والمحبة لرسول الله وآل رسول الله صلى الله عليه وآله الذين أمرنا الله بمحبتهم ومودتهم. هذا تعبير عن المعرفة وعن المحبة وعن المودة. وثلاثة أيضا هو رسالة جهادية سياسية، رسالة لكل اللي عم بيراهنوا انه هاو الناس منجوعهم منحاصرهم، نعمل عليهم حرب إعلامية، منكتر عليهم الشائعات والاتهامات والأكاذيب، ومنحملهم مسؤوليات ما إلهم علاقة فيها، الوضع الاقتصادي، المرفأ، الدمار، خراب البلد، مدري شو. هودي انه بينهزوا، بيضعفوا، بينكفئوا، بيبتعدوا، بيتركوا خياراتهم، مسيرتهم، مبادئهم، ما يحبون، ما يعشقون، ما يأملون. اليوم هالمجالس عم تعطي جواب. أسوأ مرحلة كانت أصعب من الحرب، أصعب من القتال، أصعب من المواجهة الأمنية والعسكرية، هو الوضع اللي أخذوا عليه البلد نتيجة هاي الثورة المشبوهة اللي صارت بال 2019. لكن شوفوا هذا جواب، هذه رسالة، رسالة كتير مهمة. أنا طبعا بهالنقطة قبل ما نقول على المضايف، من واجبي أن أتوجه بالشكر لكل الرجال والنساء والإخوة والأخوات والآباء والأمهات والصغار والكبار على امتداد الساحة اللبنانية، اللي بالحقيقة عندهم هذا الحضور الكبير والصادق والمخلص والصابر والمتحمل والمعبر، معبر إيمانيا، معبر عاطفيا، ومعبر جهاديا وسياسيا. العنوان الثاني المضائف والإطعام. من الظواهر التي كبرت في السنوات أيضا القليلة الماضية، وكمان بقوا 3-4 سنين يعني بعد 2019، هي ظاهرة الإطعام والمضايف. كمان إذا رجعنا من الأول بالزمانات لما كنا شبيبات صغار، أقصى شيء شو كان يصير؟ هلا نتيجة أنه أهلنا وناسنا عن جد فقراء كانوا، هلا وبعد في فقر كتير بس لا يقاس الوضع الحالي بالسابق، أقصاها راحة وبسكوت، هلا أدي يعني بيطلع لنا راحة وبسكوت. وكانوا بالضيعة يجمعوا من بعضهم ويجيبوا خشب ويجتمعوا نسوان الضيعة ورجال الضيعة ويعملوا هريسي ويوزعوا على هالبيوت. في أكتر من هيك؟ هلا أدي كان، هلا إذا حدا عمل له شي مهلبية شي شغلة استثناء يعني، هذا إنه هودي يعني أحوالهم كتير طيبة. ظاهرة محدودة أصلا، العدد قديش كان، الحضور قديش كان، لكن مع الوقت صار هذا الموضوع يكبر، لكن كبر بالسنوات القليلة الماضية. قبل السنوات القليلة الماضية في أشكال للإطعام بس بعدها محدودة، مثلا ناس بتعمل أكل ببيوتها وبتوزع على البيوت، هاي ظاهرة كتير طيبة ولازم تستمر. في ناس لا، بيجيبوا أكل على المجلس، يا بيطعموا بقلب المجلس يا بيوزعوا بآخر المجلس، الناس بياخدوها على بيوتهم. لكن اللي هلأ عم نشهده طبعا هذا جديد عنا بلبنان بنسبة ما، هذا بإيران، بالعراق، بالبحرين، بباكستان، بما بعرف وين، هذا شغلات قديمة جدا عندهم. صار نحكي عن مجتمعنا نحن. طيب اليوم في عدد كبير جدا من المضائف، عم بحكي هلا عن هالسنة. هالسنة بموضوع شهر رمضان وحتى بموضوع الغدير، عيد الغدير، وهلا وصولا لعاشوراء، كان في ظاهرة ملفتة جدا. طيب بشهر رمضان هلا بنطلع بنحكي ونستند للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن أفطر فيه صائما وكذا. السنة رغم كل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، كان الإقبال على التبرع وعلى إطعام الطعام وتوزيع الحصص الغذائية وتوسيع الطعام الجاهز و و و و و لا مثيل له في السنوات الماضية. وأنا بحب لكم 99% هذا كان من أموال الناس، من تبرعات الناس، هلأ شيء حقوق شرعية، شيء تبرع، شيء كذا، أي عنوان يعني، ما كان مرصود ميزانية. هلأ لا عند حزب الله، وأكيد مش مرصود ميزانية عند حركة أمل، لأن وضعنا المالي أحسن من وضعنا المالي. طيب ما في ميزانية عند حزب الله وحركة أمل اسمها مائدة الإمام زين العابدين أو مائدة الإمام الصدر أو مائدة ما بعرف مين. هذا كله جهد الناس، أموال الناس، أو الناس اللي الأمريكان مفترضين أنه هلا أودي ناس جوعانين وعريانين وعطشانين وعم بيموتوا الجوع وحينهاروا. اللي صار بشهر رمضان هالسنة لم يشهد له لبنان مثيلا منذ بداية الإسلام يمكن بلبنان بالمنطقة. طيب بالغدير رغم أنه كانت بداية، لكن هلأ السنة اللي عم يشوفه، أنا طلبت من الإخوان تعطوني رقم تقريبي من كم يوم، قعدوا يعدوا. كمان نرجع منقول حزب الله، حركة أمل، مؤسسات، جمعيات، أشخاص، عائلات، في كتير مبادرات شخصية. أعطوني رقم أولي ما لحقوا يعدوا على الكل، طبعا ما عم نحكي واحد حامل صينية وعم بيوزع لا، المضايف، هاي المضايف اللي هلأ صارت أنه عبارة عن هلأ المهم بعد المناسبة تشيلوها، ما حدا يعملها دكاكين يعني، تقاتلوا أنتوا البلديات. المضايف أعطاني رقم ب 850 مضيف، 850 مضيف في مختلف المناطق اللبنانية عم بيوزع من الصبح لعشية أكله وشربه طعامه وأشكاله وألوانه إلى آخره. طبعا هذه الظاهرة مهمة جدا، كمان هي ظاهرة مهمة جدا، هي رسالتها السياسية، رسالتها المعنوية كبيرة جدا، انه شوفوا هون الناس اللي انتم خمنينهم حتجوعوهم وتموتوهم وتدمروهم بالبعد السياسي، بالبعد الديني، بالبعد العاطفي، بالبعد العقائدي. في كتير عائلات هي عم توفر مال لتعمل مضيف، يمكن بتحرم حالها للطعمة لتقدم طعام على حب الحسين عليه السلام وما شاكل. هذه رسالة قوية. كمان الشكر لأهل المضائف، لأهل الكرم، لأهل الجود، لأهل العطاء، على جودهم، على كرمهم، أيضا على تعبهم، لأنه صح في ناس يمكن يقدموا مال، بس في ناس هن عم يوقفوا، هن عم يطبخوا، هن عم بيوزعوا الأكل، على تعبهم، على تواضعهم، على سعة صدرهم، على تحملهم، هذا كله إن شاء الله مشكورين عليه ومأجورين. بهالنقطة بدي أحكي شوي كلمتين. ما في شك بأنه هذا الظاهرة، عم بحكي عن المضايف، ما في شك بأنه هذه الظاهرة فيها كتير إيجابيات، إيجابية ضخمة، لكن مثل أي ظاهرة جديدة ممكن يطلع فيها أثناء الإجراء والتنفيذ بعض الثغرات أو بعض الملاحظات. أول شيء ما حدا لازم يجي يكبر الملاحظات أو الثغرات ويعممها وبتصير هي الصورة الأولية الأصلية والإيجابية هي استثناء، هذا غلط، هيك بنكون عم نساعد إبليس بالحقيقة، لأنه أكيد هذا المشهد يغضب إبليس، هذا المشهد تبع المضايف يغضب أبالسة الإنس والجن، هذا يبهت هؤلاء الذين تآمروا علينا وعلى مجتمعنا وعلى بيئتنا. لكن نحكي عن الإيجابيات ضخمة، في مجموعة ملاحظات مننبه لها منحكي فيها، أنا هحكي بعض الشغلات. الإخوان القيمين على هذه المؤسسات بنظموا بيرتبوا بيلفتوا، كمان مش إلزام ولا بالقوة وإنما بالإقناع وبالتي هي أحسن وحبيا، لأنه هون الناس بده يتقبلوا، ما هو جاي يساعد، هو جاي يخدم، هو جاي يتقرب للناس، هو جاي على حب الحسين عليه السلام. القصة مش قصة عناد، لما بتقول له يا أخي هاي فيها سلبية وهي فيها صغرة، هاي بلاها هاي بلاها هاي منيح نعمل هيك، ليش ما بدهم يقبلوا بالحكمة والموعظة الحسنة؟ أول نقطة بدي أكد عليها هي نية القربة. أقول لكل من يطعم الطعام في هذه المناسبة، انوي القرب لله عز وجل، لا لأنه هذا عمل مستحب بإجماع المسلمين بمعزل عن عاشورها. إطعام الطعام بإجماع علماء المسلمين والمذاهب الإسلامية من المستحبات في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هلا لما يجي الإطعام وعنده عناوين تانية بعد بيصير بيتعدد الثواب والأجر بتعدد العناوين، يعني إذا والله مثلا هي كيف يعني تعدد العناوين، نفس الإطعام في ثواب، بس إذا أنت عم تطعم من لهم رحم صلة رحم فيك بيصير ثواب مضاعف، عم تطعم جيرانك ثواب مضاعف، إطعام الأيتام ثواب مضاعف، بيختلف عن إطعام عادي مثلا. لما بتتعدد العناوين بتتعدد الأجر والثواب. أصل الإطعام هو من المستحبات المجمع عليها، وفي أحاديث موجودة عند الشيعة والسنة ومتداولة وكتار منا حافظينها وبيحكوها بالمناسبات عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إطعام الطعام وإفشاء السلام. هلا إفشاء السلام حده الأدنى سلام عليكم، مش هيك؟ هيك تقولوا لي وعليكم السلام بس أنا ما حسمعكم. إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، هذا موجود عند الشيعة والسنة. إطعام الطعام بالمطلق هو عمل مستحب، كون عمل مستحب يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. شوفوا بالمديح بكتير روايات في مديح لإطعام الطعام بالآيات القرآنية. بسورة الإنسان الموضوع اللي له علاقة بأهل البيت عليهم السلام، سورة الإنسان وجزاء، جزاء عظيم جدا الله لما بيمدحهم، غير موضوع الوفاء بالنذر. ويطعمون الطعام على حب، شو يطعمون الطعام؟ إطعام طعام. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله. هاي نية القرب. لو كان الأمير والزهراء والحسنين كان عم بيطعموا فقط لجلب يعني انه الصيت الحسن والشهرة والاستقطاب، ما كان حصلوا على هذه المنزلة وعلى هذا المقام. قيمة هذا الإطعام أنه لوجه الله عز وجل. كل شيء بالدنيا إذا واحد عم يعمل هالشغلة والله من شان الزعامة، من شان الوجاهة، حتى إذا من شان الانتخابات النيابية أو مشاكل، شو بتكون بهاي القصة؟ حطوا هالنوايا على جنب، هي مناسبة جليلة وعظيمة ومباركة. خلي شيء من الإطعام اللي عم نعمله بهاي المناسبة مثل شهر رمضان يكون لوجه الله عز وجل، قربة لله عز وجل. هي أول نقطة. وهذا أيضا في تأسي بأمتنا عليهم السلام. علن سر أمير المؤمنين بالكوفة كان هو حاكم المسلمين، بس وقتها ما كان في وزارات وآليات، هو كان على ظهره ينقل ويوزع الأكل على الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام في المدينة، هذا من الشغلات المعروفة. إذن هذا العمل الجميل والطيب خلي ننوي فيه القرب لله عز وجل، تجدونه أمامكم يوم القيامة. نقطة تانية بموضوع الإطعام، يجب أن يتناسب الطعام الذي يوزع مع المناسبة. يعني هي كمان بدنا نعمل إلفات لإله. هلأ لهلأ بالأعم الأغلب ما في مشكلة، بس لقدام حتى باللي هلأ بده شوية تدي. يعني مرة بيكون في مناسبة فرح، بالفرح شو بتعمل؟ بتوزع جاتو، بتوزع عصير، وبتوزع مانجا، وبتوزع ما بعرف شو إلى آخره. هاي مناسبة فرح. الأكل اللي بتجيبه بمناسبة الفرح مختلفة. لذلك إذا بتقروا بالروايات وكتب علمائنا مشان نشوفوا مفاتيح الجنان، الشيخ عباس القمي شو بيقول؟ أنه يوم العاشر ويستحب أنه يطعم عياله وجيرانه وكذا مما اعتاد الناس أن يقدموه في أيام أحزانهم. يعني بده يكون طعام متناسب مع مناسبة الحزن. يعني بضرب مثلا، هلأ طبعا أنا ما حأحسم شيء بكابس والسيد قال والسيد مدري شو، لا ممكن نعمل بعدين مشاورات. هلأ معانا مهلي من هون لسنة أو بالحد الأدنى من هون للأربعين، وينعمل اقتراحات وتوجيهات وإرشادات للناس. والله مثلا برمضان أو بعيد الغدير بدك توزع لحم مشوي وزيع، بدك تعمل كانون على المضافة، حط كانون، حط شاورما، ووزع جاتو، ووزع عصير، بدك إياه. لكن مناسبة حزن شو هذا؟ بده تأمل. ولذلك في تقاليد معروفة بالعراق بإيران، خلينا نشوف شي هي التقاليد بالإطعام نستفيد منها كتجربة. إذن الطعام يجب أن يكون متناسبا مع مناسبة الحزن. ثلاثة كمان بالطعام، هلأ هودي خلينا نحكي بالطعام. أولا أن يكون مناسبا بمناسبة الحزن. اثنين عدم الإسراف وعدم التبذير. يعني ما حدا يعمل أكل أكتر ما عم بيوزع حتى ما يكبه، يعمل أكل قد ما عم يتوزع، وهذا بيبين أصحاب المضايف بيقدروا يحددوه من خلال التجربة. ومن جهة تانية الناس اللي عم تاخد أكل، يعني ما بيجوز واحد ياخد قنينة مي يشرب نصها ويكبه، هذا إسراف وتبذير. ما بيجوز ياخد أكل ياكل نصه ويكبه، هذا فيه إساءة، هذا حرام، هذا إسراف، هذا تبذير. إذن الإسراف، تجنب الإسراف والتبذير. ثلاثة بموضوع الطعام أيضا الشروط الصحية، ننتبه للشروط الصحية، مش أنه والله بدنا ناكل كيف مكان ونطعمي كيف مكان. ما يتقرب به إلى الله هو ما يغذي الناس وليس ما يؤذي الناس. الشروط الصحية وشروط الطهارة، طهارة نطعمي أكل طاهر، كون منتبهين بهذا الموضوع. طبعا هذا كله الحمد لله موجود، بس هودي بدي أكد عليهم، يعني هم نعملهم أنه يسووا جزء ثابت من برامجنا. أيضا أن يطعم مما يحب، من خير ما يحب من الطعام، مش أنه والله شغلي بده يخلص منها بجيبها على المضيف، لا، شغل اللي هو بيحبها بجيبها على المضيف. يقال أنه برواية كان الإمام الرضا عليه السلام لما يجيبوا له أكل، خصوصا لما كان بالإقامة الجماوية بطوس، تعرفوا القصر ويجيبوا أكل كتير ومشاكل، كان يختار من الأكل، يعمل صينية، يختار من أحب الأكل إليه، يشيل من هون شوي من هون شوي، يحطهم بالصينية لنعطوهم لا الفقراء والمساكين والناس. أن يكون الطعام من أحب ومن أطيب ما عندك. طيب هذا بالطعام. نجي بنكمل كمان بالمضايف، في عنا موضوع المضايف المتقاربة على بعضها، هذا كمان بده شوية تنظيم. يعني السنة الجاية إن شاء الله الأخوان بالحزب بالحواكي البلديات يعني بتعاونوا، ولو المضايف بعد عن بعض شوي، يمكن نروح على البيحات مثلا، الطحشي على الشوارع، عالصيف ماشي الحال، قدام بنيتك ماشي الحال، لما بتطحش على الشارع بصير في عجقة، خصوصا بالساعات الأخيرة، يعني المغرب بعد المغرب بصير في زحمة على الناس، هذا فينا ننظمه. يعني هاي مش سلبية تقتضي أنه يا خي شيء هالمضايف وسكوننا إياها، لا، هذا تنظيمه سهل وبسيط. من جملة الأمور لازم تتراعى هو موضوع أصوات اللطميات على المضيف. بعمل مضيف وبحط هالمسجلة وبحط مكبر الصوت من الصبح لعشية، انه شو انا عم اقول للناس تعوا كلوا عندي، ما ان حيجوا ياكلوا عندك، حطيت صوتية ولا ما حطيت صوتية، بينما هاد شو عم يعمل؟ عم يزعج الجيران بالحي. طيب بتحط يا خي نص ساعة ساعة، آمنا، من الصبح لعشية هذا بده حل. من جملة الأمور اللي بده حل هي المضايف على أبواب المجالس. منيح مضايف على أبواب المجالس، لكن لما ببلش المجلس من القرآن لا يخلص، وقفوا الضيافة، وقف، قفل، خد راحة، أصلا أنت لازم تقعد تتسمع. المجلس ماشي والضيافة ماشي، طب ما نحن جايين نبكي على الحسين، جايين فاتحين مطاعم، يعني مظبوط ولا لا؟ فالإخوان بالمضايف يعملوا معروف، اللي موجودين على أبواب المجالس لما يبلش المجلس خلص يا يوقف ضيافة، يكتب ورقة وقفنا الضيافة حتى انتهاء المجلس، يقعدوا العالم يتسمعوا، لما بيخلص المجلس خذ راحتك. كمان بدنا نأكد على موضوع النظافة. هلا في كتير من المضايف منتبهين وعاملين إجراءات وإلى آخره، لكن كمان كتأكيد النظافة بالمضايف هون شغلة الأهل المضيف واللي عم يعملوا لجان إحياء المناسبة وشغلة البلديات. مش لازم المضايف العمل العظيم المهم الكبير ثقافيا وحيا اجتماعيا يقدم مشهد مختلف أو غير مناسب. مع التأكيد على المضايف بدي أكد على فكرة أنه ضل الناس ببيوتها تعمل أكل وتوزع على الجيران وعلى البيوت، هي كتير فيها إشاعة للمودة والمحبة والصداقة والجيرة والآخرين. طيب إذن هذا الملف إن شاء الله، هلا بعدين الإخوان بيعملوا مشاورات ممكن يعطوا بعض الملاحظات. هو المطلوب ترشيد هذه الظاهرة المباركة الجميلة الكبيرة المهمة، واللي خصوصا نحن بنعتقد أن الطعام الطاهر الصحي من المال الحلال الذي ينفق لوجه الله عز وجل وعلى محبة أوليائه، هذا طعام مبارك وله آثار صحية وتكوينية ونفسية على من يأكل هذا الطعام. فخلينا هاي الشعيرة نستنفدها، وهذا العمل المستحب نستنفده على كل أصل. نقطة الأخيرة إلى علاقة بيوم العاشر، كلمتين بس. هلا نحن الكل بيعرفوا، وأنا الأرام أنه معروف لألكم، بس منيح أنا بيّن قبل شوي كنا عم نقول التبيين والتوضيح والإقناع ومشاكل. هلا صح لما منجي منقول مثلا منطلع بيانات مشتركة حزب الله وحركة أمل، وأنه المسيرات العشوائية يوم السبت، هلا الناس بتقبل ومقتنعة ومتجاوبة وإلى آخره، لكن نحن كمان واجبنا نبيّن. شوفوا، نحن على المستوى الفقهي مراجعنا وفقهائنا عندهم مباني فقهية متفاوتة حول أول الشهر وآخر الشهر. هلأ على سبيل المثال، مثلا سمحت السيد القائد الله يحفظه يعتقد بأنه يثبت الهلال برؤية المجردة بالعين المباشرة المجردة، ويثبت أيضا بالعين المسلحة يعني بالنواضير، يعني إذا واحد حط مضوة وشاف الهلال خلاص بيثبت عنده عند سماحة القائد. هذا مبنى مثلا. في مبنى عند فقهاء آخرين أنه بيثبت، هلا بعرفش بالأحياء إذا حدا متبني هذا المبنى أو لا، بس من فقهائنا السابقين الماضين الله يرحمهم، في مبنى بيقول أنه على الفلك خلاص، إذا علماء الفلك واللي المراصد وكذا بتقول دخل يعني دخل. مثلا في مبنى فقهي مثل سماحة آية الله العظمى السيد السيستاني حفظه الله، لا ما عنده، عنده رؤية المباشرة، لا عنده فلك ولا عنده العين المسلحة. خب بناء عليه بيجي بيطلع معنا بأول شهر رمضان ممكن ناس تتفاوت، آخر شهر رمضان تتفاوت على مبنى واجب تصوم، على مبنى بجز لك تصوم مستحب. هلا بشهر رمضان هذا الموضوع ما بنعمل له نحن عناوين سنوية منقول مصلحة المشهد العام ووحدة الموقف ومشاكل هون، لأنه تكليف فردي بالحقيقة. يعني لما بيجي يوم العيد والله على مبنى مثلا المرجع الفلاني بكرة عيد، على مبنى المرجع الفلاني بكرة شهر رمضان، خب اللي بيقلد المرجع الأول يعيد واللي بيقلد المرجع الثاني صوم، موضوع فردي يعني ما بيأثر أنه والله على وحدة الموقف وانقسام الساحة وتربص الأعداء ومشاكل، والعالم كله ناطريننا ناطريننا يا أخوان. بأول محرم مثلا نحن كل سنة بنعمل شعار للموسم، أنا ما بتذكر في سنة أنه حزب الله وحركة أمل عملوا شعار واحد. حزب بيعمل شعار والحركة بتعمل شعار وخير إن شاء الله، ومن زمان هذا الشيء وتمام ما في مشكلة. هلا لانه في كتار ناس فايقين علينا، شفت انا مثلا لما حزب الله نزل انه كربلاء طريقنا للمهدي عليه السلام، اخواننا بالحواكي نزلوا وما بدلنا، انا شفت مقالات قال هذا شوفوا ازدياد الشرخ بين حزب الله وحركة امل، يعني هو ما عرفانين السنة الماضية واللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله شو عم بيصير، بس لانه ناطر ومفتح عينيه. خب شهر رمضان ممكن يكون واحد شو ما كان انتمائه السياسي، في ناس بتصوم في ناس بتفطر حسب تقليده، لانه هم في تقليد متنوع وهم في تقليد متنوع. لما بنجي لمحرم نفس الشيء بس الموضوع بيختلف. هلا ما جينا اول محرم، طيب مثلا الاربعاء هو اول محرم عند السيد القائد الله يحفظه، بس مش هو اول محرم عند سماحة السيد السيستاني؟ يعني بنعمل بدايتين لاول محرم، انه اللي بيقلدوا السيد القائد ببلشوا واللي بيقلدوا السيد الثاني ببلشوا تاني يوم، يعني ما بعدنا عم نقرا تعزيه، شو عم نعمل؟ وعم نحكي اسلام وقران وبنقرا قران وكل هذا يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى والى اهل البيت والى صاحب الزمان عليه السلام. فبنيجي بنتفق بنبلش سوا. لما بنيجي للعاشر نفس الشيء. هلا لمن يقلد سماحه القائد او يقبل بمبنى ثبوت رؤية بالعين المسلحة أو بالفلك، يوم الجمعة بالنسبة له من الناحية الشرعية بحسب الفتوى هو يوم العاشر. يعني بدك تزور زيارة عاشوراء زوره يوم الجمعة، مستحبات يوم عاشوراء اعملها يوم الجمعة، إلى عليك نذر ناذر أنت نذر أنك تنفذه يوم العاشر على هذا التقليد، نفذه يوم الجمعة. اللي تقليده أنه يوم السبت هو يوم العاشر بيعمل زيارة عاشوراء وبيوفي بنذره و يوم السبت، هو بالواقع يا الجمعة يا السبت هو يوم العاشر، بس نحن علينا بالظاهر بالأحكام الظاهرية، فقهانا ما الإمام معصوم بيعرف الواقع، الفقيه عليه بالظاهر، بالتالي يمكن يكون الجمعة يمكن يكون السبت. طيب نحن شو بنخسر؟ أصلا تعرفوا بعض علمائنا شو بيقولوا، يستحب زيارة عاشوراء في كل يوم، في كل يوم على مدار السنة مستحب زيارة عاشوراء. في بعض العلماء بيقولوا زيارة عاشوراء مرتين في كل يوم، مثلا آية الله العظمى الشيخ بهجت رضوان الله عليه كان يوصي بزيارة عاشوراء مرتين في كل يوم. طب لا ده زرنا زيارة عاشوراء يوم الجمعة، رجعنا زرناها يوم السبت، يعني شو بتغير بالموضوع؟ ما بتغير شيء. نحن جينا اتفقنا نحن وإخواننا بالحركة وإخواننا بالمسلمة الشيعي الأعلى وبقية العلماء والإخوان وكذا، مثل البداية اتفقنا أنه خلي يكون عاشوراءنا يوم العاشر عنا بلبنان، مسيراتنا والموقع يعني المشهد العام اللي بيتنفذ يكون يوم السبت إن شاء الله. هذا ما في ما له أي تأثير من الناحية الشرعية، إذا حدا بده يثير إشكال شرعي. يوم الجمعة بيقدر واحد يتعاطى معه يوم عاشر بناء على تقليده، يوم السبت بيتعاطى معه يوم عاشر على تقليده، وكمان بنربحكم ليلة زيادة مش هيك؟ بدل 10 ليالي بيصير 11 ليلة، مزيد أجر وثواب وحضور ومواساة لرسول الله ولأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. يوم العاشر أيضا اللي هو 10 أو 11، يعني يوم السبت، يوم السبت أيضا مثل ما حكينا عن مشهد المجالس ومشهد المضايف، المطلوب من مجتمعنا هنا في لبنان من بيئتنا من أهلنا من ناسنا من كبارنا من صغارنا أن يقدموا أيضا مشهدا متطورا ومتقدما ورسالة قوية لكل العالم وعلى كل صعيد. نحكيها ليلة إن شاء الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، وعظم الله أجركم وتقبل الله أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.